صلاة القيام أتابكم الله.
الله أكبر،
الله أكبر.
رمضان شهر القيام،
شهر الرحمة والغفران،
وما أعظم قيام الليل، وخاصة في رمضان، وما أعظم السجدات، وخصوصا في رمضان.
وله حلاوة على المؤمن وطلاوة في قلب المؤمن.
وما أحسن الوضوء، وما أحسن التبتل والدعاء والبكاء، وبالخصوص في ليالي رمضان،
لأن قيام الليل هو شأن الصالحين ودأب عباد الله المتقين، ولذلك ذكرهم الله عز وجل في كتابه المبين، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. فقيام الليل في رمضان يعين الإنسان على قيام الليل في غير رمضان، وإنها من أشرف الساعات حينما يتشرف الإنسان بسماع كلام الله في بيوت الله مع عباد الله، فيأنس بالأخيار ويأنس بالصالحين، وترى تلك المجالس الطيبة المباركة تجتمع فيها قلوب المؤمنين وتتآلف فيها على طاعة رب العالمين في عبادة الليل وقيام الليل. فعبادة الليل من أشرف العبادات ومن أحبها إلى الله تبارك وتعالى، لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يحرص على المحافظة عليها إلا من يرجو رحمة الله عز وجل ورضوان الله.
كنت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والإسراء، قال لم ألقى في حياتي حديثا كجلوس الأبرار في الأسحار.
أزف إليكم بشرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه في القيام إلى نصف الليل أو قريب منه، قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، بمعنى لو جعلتنا نبقى حتى يطلع الفجر نصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. انظر لهذا الفضل، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني وإن كان نائما على فراشه، وهذه نعمة كبيرة.
الإمام أحمد لما أخرج من السجن كان يقوم قبل السجن 300 ركعة، لما تعب بعد السجن كان يقوم في الليلة الواحدة 150 ركعة يقومها في ليلة واحدة، وكان عمره تعرف كم سنة؟ تجاوز 80، أكثر من 80 عاما. هذا عثمان بن عفان، كانوا يتلذذون بقيام الليل. يا من يقبل عليهم شهر رمضان، لم تعدون لياليه؟ ولم تترقبونه؟ ولم تتأهبون للقائه؟ إن لم يكن لهذا فبئس الاستعداد والترقب.
وقيام الليل لما تركته الأمة الإسلامية إلا من رحم الله ذبل في صدرها الإيمان وضعف اليقين، وعاش جيل لكنه ليس ذلك الجيل الذي عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جيل فيه برود وفيه تهاون وتكاسل، إلا من رحم ربك، وقليل من عبادي الشكور.
إذا خرجت من الدار لكي تعمر المسجد بقيام رمضان فاخرج وليس في قلبك إلا الله، فاخرج بنية ترجو بها رحمة الله عز وجل. إذا خرجت بهذه النية لم ترفع لك قدم إلا رفعت بها درجات، ولم توضع لك قدم إلا حط عنك بها آثار وسيئات،
اخرج بهذه النية الصادقة لا رياء ولا سمعة، ولو خيرت بين ان يراك الناس وبين ان لا يراك الناس لاخترت انك وحيد خال بقيامك لا يراك الا الله. اخرج وانت ترجو رحمة الله، فكم من قدم اخلصت في القيام بين يدي الملك العلام، اوجب الله لها بذلك القيام دار السلام. فان الله تبارك وتعالى يصيب عبده برحمته على قدر اخلاصه في عبادته، فليجاهد العبد نفسه في اخلاص النية لله، والمحروم من حرم الاخلاص في قيامه. فكم من اقدام انتصبت في جوف الليل تتعبد الله بالقيام، ما كان لها حظ الا التعب والنصب.
كان صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقف في الركعة الواحدة امدا طويلا فيناجي ربه ويتدبر كلام مولاه، يبكي ويتباكى ويناجي ويسجد طويلا ويركع طويلا، فتصبح الركعة حسنة جدا. ما أحسن منها، والله يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فالعبرة بالكيف لا بالكم.
هذه الصور أيها الأحبة وهذه المواقف وقفت عليها بأم عيني، فإلى هذه الصور. الأولى في صلاة التراويح والقيام، كنت في طريقي لأحد المساجد لصلاة التراويح، وقبل الأذان بدقائق مررت بمسجد آخر ورأيت ذلك الرجل الكبير يتكئ على عكازتين ويجب على الأرض بمهل شديد، يسحب قدميه فتخط في الأرض خطا. كان واضحا أن المرض قد أنهكه وأن التعب بلغ منه مبلغه، ومع ذلك خرج. لماذا خرج؟ كل ذلك من أجل صلاة الجماعة ومن أجل صلاة التراويح. فذكرت عندها قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند مسلم وفيه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولا أنسى تلك العجوز محدودبة الظهر، متقاربة الخطى، متسارعة الأنفاس، وهي تزحف إلى المسجد زحفا. والعجب أنها صلت واقفة، رفضت الجلوس. إيهن أيتها النفوس، أليس لك بهذا معتبر؟ فما ملكت نفسي إلا ودمعة تسيل على الخد، وأنا أردد: اللهم أعنها، اللهم يسر عليها، اللهم تقبل منها، اللهم إن لم يكن هؤلاء من الفائزين برمضان فمن؟ نحن الكسالى، نحن الشباب أصحاب السواعد الفتية. أين أنت يا ابن العشرين؟ أين أنت يا ابن الثلاثين والأربعين من هؤلاء؟ هذه صورة، وما أكثر صور تلك الآباء والأمهات الذين نعجب من حرصهم على الرغم من الأيدي المرتعشة والأقدام المهتزة والعظام الواهنة. والله والله إن الإنسان ليحتقر نفسه وعمله وهو يرى هؤلاء الكبار من رجال ونساء، وكيف يتحاملون على أنفسهم على عجز وثقل ومرض ولأواء وقد عذرهم الله، ومع ذلك قلوبهم متعلقة بالمساجد. فهم إن شاء الله في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث السبعة: ربما أصاب الإنسان أو ربما أصاب الإنسان منا التعب والإرهاق في صلاة التراويح أو القيام. فإذا شاهد حال هؤلاء الآباء ونشاطهم على ما هم فيه كأنما نشط من عقال، أفلا تسجل مواقفهم وتسطر لتعيها الأجيال؟ اللهم تقبل منهم واجعلهم من الفائزين برمضان.
والذي ينبغي للمسلم الذي يريد أن ينصح نفسه أن يكثر من تلاوة القرآن ويكثر من صلاة الليل، فإن هذا الشهر شهر تجديد للروح، وشهر فرصة ثمينة لا تتعوض أبد الدهر، وشهر توبة وعتق من النار، وخيبة وندامة وهلاكا وبوارا لمن أدركه رمضان ولم يتب من المعاصي والخسران ولم يعتقه الله من النيران.
فنحن المخطئون المذنبون غافلون الغير مستشعرون، نحن بحاجة إلى توبة تعيد لنا الصفاء، تعيد لنا استشعار هذه القضايا الجوهرية التي تعتبر من صميم ديننا.
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، ولكن الركعة الواحدة تساوي آلاف الركعات من ركعات كثير من الناس.
هذه الصلاة يا أخوان، صلاة القيامة أو صلاة التراويح، من منا يصليها بالطريقة والكيفية التي يصليها في رمضان؟ قل من يصليها منا يا أخواني مع الأسف الأسف. نعم هناك قدر من النشاط يحصل بسبب التجمع والتعاون، لكن أن يضعف الإنسان ضعفا مشينا يصل عند البحر كما يشتكون إلى درجة أنه قد لا يواظب على الوتر بعد أن واظب على قيامه وأتم القيام 11 ركعة في القليل، هذا لا يليق بالمسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك صام وهنا قام، بل قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر فقط، من نال هذه الليلة ووفق العمل الصالح فيها فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.